الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه وعلى آله وعلى أزواجه وعلى ذريته أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم في برنامجنا تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، نناقشها ميسرة مختصرة لنستفيد منها جميعا ونعرف ما جاء من أحكامها وما يتعلق فيها من مسائل فقهية مهمة. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا مطلا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. في بداية هذا اللقاء نرحب بمعاليه، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وييسر أمرهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين قد غفرت ذنوبهم.
اللهم أمين. مشاهدينا، بعد هذا الدعاء في كتاب المناسك لازلنا بإذن الله جل وعلا سنأخذ في هذه الحلقة ما يصنعه الإنسان في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة، وعلى الشيخ أن يبين فضل هذا اليوم العظيم من أيام الحج وما يصنعه الإنسان وما يسن له كذلك فعله في هذا اليوم المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يقف فيه الحجيج في موقف عرفة، يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته. كان صلى الله عليه وسلم قد اشتغل في ذلك اليوم بأنواع الذكر والدعاء حتى غربت شمسه، صلى الظهر والعصر بوادي عرنة، وأنا خارج حدود عرفة، وهو واد لا زالت آثاره ظاهرة، يقع عن عرفة جهة الغرب، وبعض المسجد المبني اليوم في وادي عرنة خارج حدود عرفة، وهذا المسجد أول من ابتدأ ببنائه بنو العباس، بناه إبراهيم ابن محمد العباسي وفي دولة بني العباس، و هذا البناء ينسب إلى إبراهيم هذا، وقد يقول بعضهم مسجد إبراهيم، ولذلك نجد في بعض كتب الفقهاء يقولون مسجد الخليل، ويظن بعضهم أنه إبراهيم عليه السلام، وهذا فهم خاطئ، بل إبراهيم هذا إبراهيم عباسي من بني العباس، هو أول من بنى هذا المسجد. ومسجد هذا المسجد طرفه الغربي خارج حدود عرفة على زاوية، بحيث زاويته الجنوبية طرفه في طرف حدود عرفة، أما من الجهة الشمالية فإن هناك أمتار كثيرة من المسجد خارج حدود عرفة. و النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين بعد مجموعة مقصورة بعد خطبة ذكر فيها أصول دين الإسلام، وكانت خطبة مختصرة، وبلغ الله جل وعلا صوته إلى الناس في ذلك الموطن. ويحسن بالناس الذين لا يتمكنون من الصلاة مع الإمام ألا يصلوا في عرفة إلا بعد صلاة إمامهم، إن أمكن أن يصلي الناس جميعا بصلاة الإمام صلاة واحدة فهذا هو الأفضل والأكمل، وهو الذي كان عليه الحال في عهد النبوة، فإن لم يتمكنوا من ذلك صلى كل ناس وحدهم متى تقطعت بهم الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصب في عرفة خيمة ولا مكانا ولا عريشا ولا بنى بناء، وإنما وقف فجلس على راحلته يدعو الله جل وعلا حتى جاء وقت الانصراف. ولذلك يحسن أن يكون الناس خارج حدود عرفة قبل الزوال، فإذا جاء الزوال وصلوا دخلوا في عرفة فتفرغوا للدعاء والذكر وأنواع العبادة، بحيث لا يكون هناك تفريق بينهم في ذلك الموطن، ويكون الجميع على حال واحدة، ملابس متماثلة وحال غير مختلفة، ليس هناك ما يتميز به بعضهم عن بعض. وبالنسبة لخطبة عرفة كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصرها، ولذلك لما جاء الحجاج وأمره عبد الملك أن يقتدي بابن عمر فيما يتعلق بخطبة عرفة قال له سالم إن أردت السنة فبكر الرواح اليوم، يعني ابدأ بالخطبة بعد الزوال مباشرة واقصر الخطبة. فالتفت الحجاج إلى ابن عمر فوافق سالما في ذلك، وبين أنه يوافقه على أن هذه هي السنة. خطبة عرفة بعض الفقهاء يقول بأنه يبتدأ فيها بالتكبير، يبتدأ فيها بالتكبير، والصواب أنه يبتدأ فيها بحمد الله عز وجل، لأن هذا هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. بعد الخطبة والصلاة وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصعد صلى الله عليه وسلم جبل رحمة، وإنما كان عند الصخرات، بطن ناقته إلى الصخرات، وكان الجبل أمامه، وكان مستقبل القبلة يدعو ويذكر الله جل وعلا. ولذلك فإن صعود جبل الرحمة ليس من السنن، بل من تقرب إلى الله بصعود الجبل قلنا أخطأت في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده. وهكذا هناك بعض الأعمال التي قد يفعلها بعض الناس هناك، من التبرك ببعض الأحجار أو ببعض الأشخاص أو بالتراب أو بالصعود على الجبل، كل هذه بدع. ومثل هذا أيضا ما قد يفعله بعضهم من الاشتغال بالتصوير في هذا الموطن، فهذا ترك للأمر المهم وهو دعاء الله جل وعلا وسؤاله، وبالاشتغال بأمور لا يستفيد الإنسان من الاشتغال بها شيئا، بل قد تكون من باب الرياء والسمعة التي يخشى معها من حبوط العمل. كان في أعلى جبل الرحمة هذا اسم جبل الرحمة، هذا اسم ناشئ، وكان يسمى جبل إل، وهذا الجبل كان في الزمان الأول عليه بناء، كان عليه بناء يدخله الناس، ثم بعد ذلك أزيل هذا البناء ووضع عليه علامة لتعرف الناس به، وهذه العلامة موجودة في عهد النبوة، ورفعها وإزالتها من الأمور المستحسنة لإعادة الجبل ليكون على الطريقة التي كان عليها في زمن النبوة. إذا الجمع في عرفة شرع من أجل التفرغ للعبادة، ولذلك فإن حتى أهل مكة ولو قيل بأنهم لا يقصرون فإنهم يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر، وذلك لأن الجمع هنا من أجل التفرغ لعبادة الله عز وجل ودعائه جل وعلا، والتفرغ لأنواع الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يطعم ولم يأكل، وإنما أرسل إليه بلبن فشربه في ذلك الموطن، فعرف الناس أنه لم يكن صائما. ولذلك يحسن بالناس أن يكون طعامهم قبل الزوال، وبذلك يكونون قد تنشطوا على الطاعة بعد الزوال، فيبقون يدعون الله حول غروب الشمس كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو تغدوا في هذا الوقت وأكلوا لا حرج عليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشرب اللبن. وفي هذا دلالة على أن المستحب لمن كان واقفا بعرفة ألا يصوم في هذا اليوم، ليتفرغ لأنواع العبادة ويتقوى بالطعام على ذكر الله عز وجل ودعائه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو راكب على جمله، فلم ينزل من الجمل، وذلك لأنه يستشعر قيمة الوقت فاشتغل بما هو أهم وأولى من دعاء الله عز وجل، وكان يمسك بخطام ناقته، وربما تركها وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في أثناء دعائه ويرفع يديه في هذا الموطن. ولم يكن هنا من المسائل التي قد يحتاج إليها الناس في هذا الموطن أن بعضهم يظن أن استقبال الجبل من القربات أو أنه هو السنة في هذا الباب، وهذا خطأ، بل السنة استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف ذلك الموقف على هذه الهيئة إلا ليستقبل القبلة لا ليستقبل الجبل. كان صلى الله عليه وسلم بين يديه حبل المشات المشات، وهذا قطعة رمل، قطعة رمل سمي المشات لأن الناس لا يتمكنون من تجاوزه إلا إذا كانوا يمشون، أما إذا كانوا يسرعون فإنهم لا يتمكنون من مجاوزته. الموطن الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خاصية، وإنما وقفه اتفاقا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وبالتالي إذا وقف الإنسان في أي موطن من مواطن عرفة يكون بذلك قد حقق السنة. ومن ظن أن لذلك المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصية فإنه قد خالف الهدي النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في ذلك الموطن من أجل ذلك الموطن لذاته، وإنما وقف فيه لأنه من عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر من الدعاء في هذا الموطن، ولم يحفظ عنه صيغة ثابتة قالها في هذا المكان، وذلك لأن الصحابة كانوا يشتغلون هم أيضا بأنواع الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع صوته في هذا الموطن بل كان يخفض صوته، ولذلك لم يعرف ماذا قال. وورد هناك أحاديث بأن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ألفاظا وقالها في ذلك الموطن، لكنها أخبار ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا نقول ليس هناك صيغة ثابتة عن النبي عليه وسلم تقال يوم عرفة. وأما ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخره، فهذا الخبر ضعيف الإسناد، فيه محمد بن أبي حميد وبعضهم سماه حماد بن أبي حميد وفيه ضعف، ولذلك فهذه الصيغة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يدعو الإنسان بما حضره من أنواع الأدعية مما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، والذي ينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا عليه أن يدعو الله عز وجل بمغفرة الذنوب فيما مضى وبالتوفيق فيما يأتي وبالحصول على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم من رضا الله جل وعلا ومن تهيؤ أسباب دخول الجنة عنده، أن يحرص على التخلق بآداب الدعاء، وإذا كان عنده ذنوب سابقة عليه أن يتوب إلى الله في ذلك الموطن توبة صادقة نصوح، لعل الله جل وعلا يرضى عنه ويتقبل حجه ويستجيب دعاءه ويرضى ويجعله من أهل الجنة. وهكذا أيضا إذا كان عنده أموال محرمة جزم بالتخلص منها، جزم على أن يتخلص منها متى عاد إلى بلاده، وعلى الإنسان أن يلح في الدعاء بين يدي الله وأن يكثر الدعاء وأن يكون قلبه حاضرا في ذلك الموطن. هكذا أيضا ينبغي بالمؤمن أن يعتذر إلى ربه مما بدر منه، وأن يتأثر في أثناء الدعاء وأن يبكي، لعل الله جل وعلا يستجيب له، وكما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وهكذا أيضا يحسن بالإنسان أن يتطهر في ذلك الموقف، ولا بأس أن يقرأ الإنسان آيات من القرآن خصوصا إذا كان لها تأثير على نفسه. أما بالنسبة للاشتغال في جميع الوقت بقراءة القرآن فليس هذا هو الهدي النبوي، لكن لو فعله إنسان ولم يظن أفضليته فهو جائز يباح له. ولا بأس أن يلبي أيضا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبي في يوم عرفة، لم يحفظ عنه التلبية، لكن لو لبى فلا حرج على الإنسان في ذلك. هكذا أيضا لو كبر لو هلل، وعلى الإنسان عند الدعاء ألا يستبطئ استجابة الدعاء، وأن يكون قد ربط قلبه وعلق نفسه بربه جل وعلا. أما بالنسبة لصوم يوم عرفة فلم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في عرفة، ولذلك نقول لا يستحب للإنسان أن يصوم يوم عرفة، بل يحفظ قوته بالفطر ليستعين بذلك على أنواع الذكر والدعاء. من المسائل التي قد يسأل عنها بعض الناس: ما الحكم فيما لو توافق يوم عرفة مع يوم الجمعة، وهل ذلك يدل على فضيلة الحج في تلك السنة أو لا؟ بل بعض يروي أن الحج في التي يكون يوم عرفة فيها يوم جمعة تكون بسبع حجات، لأن عدد الأيام سبعة، بل بعضهم يقول بسبعين حجة. كل هذه أقوال لا تثبت وليس فيها دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان يوم عرفة يوم جمعة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في حجته تلك، إنما صلى الظهر والعصر مقصورتين، وخطبته خطبة عرفة ليست خطبة جمعة، ليست خطبة جمعة، ولذلك كان الأذان بعد الخطبة وليس قبل الخطبة. ولكن يرجى في السنة التي يكون حجها يتوافق فيه يوم عرفة مع يوم الجمعة أن يكون ذلك اليوم من مواطن الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وقد ورد في الأخبار أن هذه الصلاة قبل غروب الشمس، فيتوافق يوم عرفة مع يوم الجمعة في هذا الأمر. وينبغي أيضا أن يلاحظ هنا أن بعض الناس قد لا يتمكن من الخروج من عرفة قبل أو بعد الغروب، تغرب الشمس ولا يمكنون من الخروج لزحام أو نحوه، فحينئذ نقول يستحب لهم أن يستمروا في الدعاء وأن يستمروا في أنواع الذكر لأنهم لا زالوا في عرفة، والليل من أوقات الوقوف في عرفة، ولذلك يستحب لهم أن يستمروا في ذكرهم ودعائهم وتسبيحهم وتهليلهم. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن يجتنب الإنسان أذية غيره، وأن يحرص على الإحسان إلى الآخرين بأي نوع من أنواع الإحسان. أما الأذية فلها صور كثيرة، منها الإيذاء في الطريق، قد يأتي بسيارته فيميل على بعض المشاة، يجد الزحام الشديد في موطن فيذهب فيدخل معهم فيغالبهم في ذلك الموطن، فهذا من أنواع الإيذاء. من أنواعه أيضا رفع الصوت على الآخرين، فهذا الموطن موطن اتصال برب العزة والجلال، فلا ينبغي بك يا أيها المخلوق أن يأتي مخلوق آخر فيشغلك عن ربك وإلهك وخالقك ورازقك ومدبر أمرك، فعليك أن تحرص على الارتباط بربك جل وعلا. وهكذا أيضا يحرص الإنسان في هذا اليوم على الإحسان إلى الآخرين بأي نوع من أنواع الإحسان، إذا وجد الضال أرشده، وإذا وجد الجاهل علمه، وإذا وجد الجائع أطعمه، وإذا وجد الثائر سكنه وعرفه، وإذا وجد الغافل نبهه وعاده إلى الذكر. من الأمور المتعلقة بهذا أنه في بعض الحملات قد يكون هناك مواعظ يضعون موعظة بعد الظهر بعد العصر، فهذه لم تكن شأن تكون هي الأصل، إذا كان الناس قد انتبهوا إلى هذا اليوم العظيم وفضله واشتغلوا فيه بأنواع الطاعات، تركوا على الاشتغال بهذه الطاعات التي يقتدون بها، التي يقتدون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان لإنسان الناس غافلين عن الذكر والدعاء مستسلمين إلى حال الغفلة، تجد النوم قد غلبهم وتجدهم لا يذكرون الله، أو تجدهم يحدث بعضهم بعضا ويخاطب بعضهم بعضا، فحينئذ تشرع الموعظة ليعود الناس إلى الحال الصحيح، حال ذكر الله جل وعلا ودعائه سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي أيضا ننتبه إليها ما يتعلق بالاعتداء في الدعاء، بحيث يحرص الإنسان على أن يكون دعاؤه متوافقا مع ما ورد في النصوص، فلا يعتدي في دعائه فيدعو بطلب ما ليس له، كمن طلب النبوة أو طلب أن ينزل عليه قرآن، هذا اعتداء، كما لو طلب قطع الرحم، وكما لو طلب نزول المصائب بإخوانه المسلمين، هذا اعتداء في الدعاء يأثم به الإنسان ولا يستجاب له في دعائه. بل على الإنسان أن يحرص على الدعاء بالأمور الممكنة التي وبالطاعات وليس بالمعاصي. هذا شيء مما يتعلق بأفعال الإنسان في يوم عرفة. فإن كان يمكننا أن نتحدث عن أحكام يوم عرفة، وإلا أرجعناه إلى يوم آخر
بإذن الله جل وعلا. نبتدئ بأحكام يوم عرفة في الحلقة القادمة مشاهدينا، بعد شكر الله عز وجل نثني بالشكر لشيخنا العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري على ما أفاء الله عز وجل عليه من هذا العلم الزاخر والتوجيهات السديدة والإرشادات العظيمة. أسأله سبحانه أن ينفعنا بهذا العلم الذي تعلمناه منه، وكذلك نسأله سبحانه أن يرفع أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. ثم نثلث بالشكر لكم على متابعتكم، أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل من الحجيج حجهم إنه ولي ذلك والقادر عليه من الدعاء ومن الداعين دعاءهم. تكلمنا في هذه الحلقة عن يوم عرفة والمسنونات المتعلقة في هذا اليوم، وكذلك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في هذا اليوم العظيم. بإذن الله جل وعلا نستفتح حلقتنا القادمة بإذن الله عن أحكام يوم عرفة وما يتعلق فيها من أحكام مهمة. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، ودمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 2.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدل.